أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتين يجوز للمولى، المسألة العاشرة بس لنرجع نقراها وجنيع من عمله. يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرع، لأنها مملوكة له برقبتها وبمنافعها، يعني تكون تلك المنافع التي منها الإرضاع مملوك للمولى بتبع ملكية العين والرقبة في البعير، وهذا حينئذ يجعل له السلطنة على أن يضع إرضاعها حيث شاء في البعير، سواء كان ذلك على وجه التبرع أو المجانية، حتى مع وجود ولد لها ومع حاجة الولد حينئذ للبن في البعير على ما سوف يأتي، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد بعود الصورة الثلاثة متمحضة في الرقية في البعير وما فيها شائبة حرية، أو كانت مدبرة أنت حرة دبر وفات في البيت، أو أم ولد. بالنسبة للقنة الأمر واضح، أما المدبر وأم الولد فتأتي الدعوة كما قلت لكم بأنه لا يجوز بيع المدبرة ولا أم الولد، يعني لا يجوز التصرف بالنسبة للمدبرة بما ينافي مع التدبير حينئذ في البيت، فبالتالي لا يجوز، لا يكون له سلطان على بيعها في البيت. وهكذا بالنسبة لأم الولد تشبثت بالحرية فلا يجوز حينئذ بيعها. هذا الإشكال جوابه واضح، وهو أنه رغم أنها صارت مدبرة أو مثلا أم ولد أو منكل مثلا بها في البيع، هذا فقط وفقط سلبته السلطنة على التمليك وعلى النقل عن ملكه للغير، مثلا يعني بالناقل الاختياري سواء على وجه العوض أو على وجه المجانية في البيع كما في صورة الهبة. وأما السلطنة الأخرى على تلك العين من مطئها ومن التصرف بها بأنحاء التصرف كالانتفاع بلبنها وإلى آخره، أو الاستفادة منها بالمنزل بتنظيفه وطهو الطعام وطهي الطعام ودشو آخره، كل ذلك تبقى سلطنته عليه كونها مدبرة أو أم ولاد. بالمدبرة لا تجوز التصرفات التي تتنافى مع التدبير في البيت اللي هو البايع أو النقل للغير، للمجرد ما نقلها للغير مثلا بناقل مثلا اختياري في البيع طارت حينئذ مسألة التدبير، لأن النقل القهري هو الإرث، والنقل القهري لمجرد ما مات حينئذ خرجت عن ملكه وأصبحت حينئذ حرة في البيع، لأنه هذا معنى التدبير، أنت حرة دبر وفاتي، واضح؟ فحينئذ ما ينافي مع التدبير هو الذي حينئذ ينتفي في البيع، وأما غير ذلك مثل أن تطبخ أن ترضع وأن تغسل وتنظف نشوف الأخير، إذا ما بتنافى مع التدبير يبقى سلطانه حينئذ عليها ثابتة وولايته على تلك التصرفات ثابتة بلا أي إشكال. وهكذا بالنسبة لأم الولد فقط وفقط خارج عن تحت سلطانه مسألة النقل للغير بناقل مثلا اختياري في البين، وأم غير ذلك من التصرفات تبقى نافذة وجائزة وثابتة بلا إشكال في البيع. نعم، المستثنى المكاتبة بشقيها من المطلقة والمشروطة في البيع. المطلقة كما قلت لكم حتى لو بعد لم تسع حينئذ ببعض الثمن، مثلا شرت نفسها من مولاها بألف درهم في البيع، حتى لو لم تسع بدرهم واحد، بمجرد ما أنشرت نفسها حينئذ خرجت من أن تكون تحت سلطان سيدها في البين، فلم يبقى حينئذ لسيدها سلطان عليه. فإذا لم يبقى لسيدها سلطان عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإجبار على فعل حينئذ هذا الفعل الوضعي يكون غير نافذ، والفعل التكويني يكون حينئذ مضمونا حينئذ في البين، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ذلك فحينئذ سلطانه الذي كان له عليها قد انتفى حينما هي اشترت نفسها حينئذ منه في البين، الذي يعني بحسب الدقة أنه حينئذ انتفت وسقطت سلطنته على تلك المرأة، وبالتالي إذا لم تبق له السلطنة على تلك المرأة لا يجوز له لا إجبارها على حينئذ الإرضاع على وجه المجانية أو على وجه... نعم نعم فيها هي تأجر نفسها لأنه بدها تسعى حينئذ بالثمن بمال المكاتبة في البين، تروح تأجر نفسها هي للإرضاع في البين، وبالتالي ما تحصل عليه من أجر في البين تبذله لسيدها مقابل حينئذ المال المكاتب. المكاتبة المطلقة بل ليش عبر بتعبير بل ليش؟ لأنه حتى بالنسبة للمشروطة، أنه بالمشروطة ما لم تسعى بتمام الثمن المال المكاتب به اللي هو 1000 درهم لا يتحرر منها ولو شق بسيط، وهذا بخلاف المكاتبة المطلقة بمقدار ما سعت بمقدار ما يتحرر منها في البيع. نحن مش بس هيك بل مطلقة حتى بعد لو لم تسعى بشيء بمجرد ما تم عقد المكاتبة لم تبقى تحت سلطان سيدها في البيع، وبالتالي إذا لم تبقى تحت سلطان سيدها لا يكون له الولاية عليها ولا يكون حينئذ له الحق في إجبارها. ليش؟ لأنه خرجت بهذا المقدار حينئذ. نعم إذا مضت المدة المضروبة والمحددة خلنا نفترض فيما بينها وبين سيدها لأن يستسعى في المال المكاتب حينئذ في البيان، إذا صار مطلب آخر وإلا ابتداء الأمر كما هو بمجرد عقد المكاتبة في البين لم يبق له سلطان، سقطت سلطنته وانتفت حينئذ هذه الولاية في البين، فليس له حينئذ حق الإجبار. وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبار بل وكذا المشروط، كما لا يجوز في المباحثة. ليش؟ لأنه وإن بقي مالكا مثلا خلينا نفرض لبعضها في البين بس هذا البعض اللي هو على نحو الكسر المشاع لا يجعل له السلطنة حينئذ، لأنه الإرضاع يعني صح هو مالك لبعضه ومالك لبعض حينئذ المنفعة في البين، بس مش مشخص هذه المنفعة له وهذه المنفعة حينئذ لها في البين، إلا على التقدير لذكر السيد الخنصر رحمة الله عليه بعملية التقسيم بالمهيات في البين كما تقدم. فنفس النقطة ولا فرق بين كونها بين كون تلك الأمة التي لمولاها وسيدها الإجبار وعلى الإرضاع في البين، لا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أم لا. ليه؟ قال لإمكان إرضاعه، لأنه طيب إذا هي أم ولد عنده ولد وبحاجة إلى اللبن فأولى أن ترضع ابنها مش أن ترضع حينئذ الغير عملا ورضوخا ونزولا عند إجبار سيدها في البين، قال لإمكان إرضاعه من لبن غيرها أو لا إطعامه المطلوب تغذيته مش الإرضاع إطعامه ولو إذا كان مثلا سنة وشهرين ثلاثة بيكل مأكولات أخرى حينئذ تغني عن مثلا اللبن في البين بهذه الكيفية. هذا حاصل المسألة 10 وقد تقدم البحث فيها. المسألة 11 لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا مثل مثلا زيد بن عمر مثلا في البين أو كلي مثلا في البين واحد من هل الوليد على نحو الكلي في مثلا في المعين مثلا كلي ولد في البين، واضح؟ بس هذا الكلي في المعين مش الكلي في المعين اللي مر معكم صاع من صبرة في البين. ليش؟ لأن الكلي في المعين أمثاله متساوية. هذا الكلي في المعين يعني خلينا نفترض مثلا عندك ولد من هالعشر أولاد واحد منهم يمكن يكون في اسمه ضعيف في البين، واحد يمكن يكون مثلا واحد أكول شره في طعامه شرس في طباعه في البين، واحد لا سلم لمرضعته مثلا في البين، بيختلفوا ليس أحد إذن على يعني مش مثل الصعب الصبرة في البين وإنما في تفاوت فيما بينهم. هذا بالنسبة لمن للمرتضع في البين. طيب بالنسبة للمرضعة ولا في المستأجرة المرضعة في البين ولا في المستأجرة المرضعة بين تعيين مباشرتها يعني اشتراط وتقييد حينئذ المباشر انت بدك ترضعي مش غيرك للإرضاع او لا جعله في ذمتي يعني المطلوب النتيجة في البين انه هذا الولد في عهدتك وفي مسؤوليتك وفي ذمتك ان لا يجوع في البين، انت بدك تتكفلي حينئذ بإطعامه وإرضاعه اما بالمباشرة منك او بالتسبيب، تروحي انت تسأله عن مرضعة ترضع مثلا في البين، واضح؟ يعني كان المطلوب في الإجارة والمستأجر له النتيجة ولم يكن النفس فقط وفقط فعل الإرضاع في البين، وبعبارة أخرى يعني فعل الإرضاع مع عدم شرط المباشرة في البين. قال ولا في المستأجر بين التعيين مباشرة الإرضاء أو جعلها في أو جعله في ذمتها. طيب هو ليش بده يذكرهم في البيت؟ مش لأنه إطلاقات أدلة صحة الإجارة تشمل المولدين، إذا لا خلاف فيه، وإنما للنقطة اللي رتبها. ما هي؟ إذا اتضحت هذه النقطة، فلو مات الصبي في صورة التعيين مرة بيموت، ومرة في صورة ما لو كان كليا. في صورة التعيين إذا مات حينئذ شو بيصير؟ فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الإمرأة في صورة تعيين المباشر، يعني اشتراط والتقييد بالمباشرة في البين، انفسخت الإجارة. هيدي بتقول بخلاف ما لو كان الولد كليا. واضح؟ أو جعل في ذمتها في البين. واضح؟ فإنه لا تبطل بموته، بموت الولد اللي كنت عطرده لأنه بيجيبه لولدتين، أو موتها، مش لأنه بالذمة في البين. طيب كيف شو بينعمل؟ إلا مع تعذر الغير من صبي، يعني كان كله منحصر في شو؟ في الفرد، بحيث أنه هلأ شو وين ما برام ما بقاش في إلا هيدا شو، خلنا نفترض بآخر بآخر الزمان، وهيدا آخر آخر دك على وجه الأرض حينئذ بيحصل، بحيث هيدا وقت كله وليس حينئذ معينا وشخصيا في البين الصبي المتضع في البين، بس انحصر حينئذ بالفرد، بحيث إذا طار ما بقى في عنا والد يرضى حينئذ في البين. واضح؟ إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة، إنه ما كنت في وحدة حاملة وجيبت ولد وجيبت والد وصار عندها لبن، إلا خصوص هذه حينئذ المرأة. فهون أيضا يكون حكمها حكم ما لو كان مع تعيين المرتضع بشخص معين، أو يعني لم يكن كليا، أو مع اشتراط وتقييد حينئذ المرضعة بالمباشر، يعني سوف تنفسخ الإجارة في البين. هذه المسألة الحادي عشر التي يستعرضها الماتم قبل الصلاة. وحاصل ما ذكره البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى ما فيه حينئذ بحث لوضوح المطلق، وهو أنه في إجارة، في استئجار المرأة للإرضاع في البين إلى صور عديدة. مثلا إحدى تلك الصور أن يكون المرتضع شخص مرتضع خارجي معين، زيد بن عامر الطويل الأزرق بن مالك مثلا بهالكيفية. وبالنسبة للمرتضع يشترط أنت. واضح؟ ويدع أنت إما على نحو الاشتراط أو على نحو التقييد حينئذ في البين. واضح؟ إما على نحو الاشتراط أو على نحو التقييد، يعني شرطية المباشرة أو قيدية المباشرة. استأجرتك أنت لإرضاعي. واضح؟ أو لا، هيد الإرضاع الخارجي اللي هو صادر منك مثلا في البين، أو بشرط صدوره منك، على أحد هذين النحوين. يعني المباشر قد تكون على نحو التقييد، وقد تكون على نحو الاشتراط حينئذ في البحث. هذا من هالنحو. إطلاقات أدلة حينئذ صحة الإجارة، إجارة يعني مثلا أو عمومات أوفوا بالعقود وغير ذلك من الأدلة التي يستدل بها على اللزوم بالمطابقة، وعلى حينئذ الصحة بالالتزام، وهكذا. إطلاقات أدلة الصحة ابتداء في البحث، مضافا لها الإجماع ومدشو إلى آخره، حينئذ تدل على صحة إجارة المرضعة نفسها لإرضاع الغير بتمام هذه الصور، سواء اشترطت المباشرة أو لم تشترط المباشرة، بأن كانت حينئذ الإرضاع كليا في ذمتها، يعني كلي الإرضاع اللي تشتغل به ذمتها في البين، سواء هي اللي مارست الإرضاع يعني باشرته في البين أو لا، كانت هي المسببة حينئذ في إرضاع الغير حينئذ لها في البين، حيث يكون المطلوب في ذلك النتيجة. إطلاقات أدلة الصحة ما بتفرق فيها، مثل الموارد الأخرى بالنسبة لصور مثلا إجارة مثلا شخص لعمل ما لبناء في البين. مرة بيستأجر أنت بدك تبني بشخصك في البين على نحو التقييد تارة، على نحو اشتراط أخرى. مرة أخرى لا، مش بيقول له أنت بدك تبني، بدي على عهدك ومسؤوليتك بناء هذا حينئذ البيت، بأن كان ذلك كليا في ذمتي، يعني طلب منه النتيجة. أما الفعل المفضي والموصل للنتيجة قد يكون فعل، وقد يكون حينئذ فعل الغير، بس بتسبيب منه في البين. هذا هو المعيار والمناط حينئذ في البين. بكل الشقين حينئذ في البين سوف يكون إطلاقات أدلة الصحة شاملة للمولد وما فيها حجز أي نقاش. فمن هذه الحيثية الخصية ما في عندنا مشكلة. نعم إنما تنشأ مش المشكلة يعني تنشأ نقطة التمييز فيما لو مات حينئذ الطفل المرتضع في قلبه. هنا اللي بيأثر سلبا وإيجابا على بطلان الإجارة على انفساخ الإجارة وعلى استمرار حينئذ الإجارة في قلبه. إذا بالنسبة للمرتضع وأخرى بالنسبة للمرضعة في قلبه. مرة مع الشرط المباشر أو قيدية المباشرة وأخرى لا أن يكون على نحو الإرضاع كليا حينئذ في ذمتها في البعث سواء هي اللي باشرت أو لم تباشر حينئذ في البعث. حاصل ما ذكره الماتن أنه في صورة ما لو كان الطفل معين ومشخص حينئذ في البعث هذا زايد ابن عمرو إلى آخره ومات هذا الطفل المرتضع في البعث حكم بانفساخ وبطلان الإشارة. ليه؟ النقطة فيها حينئذ واضح وهو أنه هذه المرأة يعني إنما تكون يعني تارة من باب عدم القدرة وأخرى من باب عدم ملكية حينئذ تلك المنفعة منعبر بها التعبيرين ورح نوضحهم بشكل سريع. وثالثة من ناحية انتفاء متعلق الإجارة اللي هو بعبارة أصح موضوع الإجارة في البيت وكل ذلك يفضي إلى بطلان الإجارة. التعبير الأول وهو أنها لا تكون واجدة حينئذ لتلك المنفعة لأنه شو المملك في البيت ليس كل منفعة إرضاع أي ولد وإنما منفعة إرضاع شخص هذا الولد الخارجي. هذه حينئذ بدا عدة حينئذ عوام. العامل الأول عند قدرة على الإرضاع في عنده لبن وشو الأخير وعند قدرة على الإرضاع في البيت ذاتا وفعلا مثلا في البيت. العامل الثاني أن يكون الولد حينئذ موجود في البيت واضح يعني هذا بالنسبة للجاعل في البين أو فقل الفاعل ولابد أن يكون القابل أيضا شو مثلا موجودا في البين مع الشرط أن نقربه من بعض مش هو يكون مثلا بمكان بعيد جدا وهي في مكان آخر مختلف عنه بحيث حينئذ لا يتصل إليه ولا يكون في وحدة زمان وشو هذه الشروط اللي هي للتقريب حينئذ فيما بينهما لحتى يتحقق هذا اللي يكون حينئذ مملكا في البيت. وهذا حينئذ الشيء مرهون بهذه العناصر انتفاء أي عنصر من هذه العناصر يدل على أنه لا تكون المرأة مالكة لهالإرضاع عند قدرة على الإرضاع بس إرضاع شخص ذلك الولد لأنه المملك في البيت مش طبيعي بكلي الإرضاع وإنما إرضاع شخص حينئذ هذا الولد هذا مرهون بوجود ذلك الولد. فلو انتفى الموضوع كأنها لا تكون مالكة لهذا الحصة من الإرضاع في البيت فحينئذ تبطل الإجارة. ليش؟ لأنه الإجارة هي التمليك منفعة هي مالكة لها وملكية لهذه المنفعة متفرعة على وجود التحقق الموضوع. فإذا انتفى الموضوع إما ابتداء أو في الأثناء في البيت حينئذ ينبغي الحكم بانفساخ الإجارة وبطلان الإجارة ساعتها إذا كان المستأجر قد أعطى الأجرة لتلك المرأة المرضعة في يسترجع منها بلا أي إشكال. هذا ما ينبغي قوله في المقام. نعم هذا الكلام إذا بدنا نرجع على ضوء ما تقدم من المسائل السابقة ينبغي أن يستثنى منه مثلا صورة كما لو استؤجرت تلك المرأة لإرضاع هذا الطفل بخصوصه يوم وليلة قداش مثلا يوم ليلة إذا بحسب الربيع مثلا 10 رضعات واضح إذا تخلى البنت تشرب ماء أو 15 رضع لأنه خصوصا إذا كان بعض الولد جديد إنه ما بيشرب كتير بكل بين رضعه شوية بيحطه شوية بياخد شيء معتاد به وبيتركه بيرفضه وبيرجع مرة تاني وتلتي يعني بخلاف بعدين بتتقل الشيء اسمه يعني الوجبة بتتقل بس بيصير في فاصل زماني بس أول ما بيكون شيء اسمه وجبة شو اسمه متواضعة جدا بتكون ولكنه بكثرة وهذه اليوم والليلة والخمستعشر رضع إنه ما ينشر الحرمة هل هو حينئذ اليوم والليلة ولا الخمسة عشر رضعة أو 10 رضعات بدون تخلل مثلا أي مغذى آخر فيه البين أو ما أنبت اللحم وشد العظم ومشو الأخير هنالك بيبحثوا هذه الخصية والحيثية. على كل حال نرجع لما نحن فيه وهو أنه في مثل الفرض الذي كان مملك انما هذا وهو انه ترضعوا 15 رضعه بهاليوم او 10 رضعات حينئذ بهاليوم الكسائي. واضح؟ مش باليوم، ان ترضعوا 15 رضعه او 10. بذلت المراه نفسها وكان بوسعه انه يستوفي المنفعه، لكنه ما استوفاها لمانع يعني لنكته ما، كان الولد مثلا راح لعند الحكيم او اخذوه مثلا رحله في البيت، فصاروا يستعينوا بطعام حينئذ من خارج، لكنه بذلت نفسها وجاء وقت يستوفي المنفعه، وبذلت نفسها ليستوفي المستاجر المنفعه من تلك المرضعه في البيت، ومع ذلك لم يستوفها لنكته ما، ثم مات حينئذ الطفل. هنا لا ينبغي الحكم حينئذ بانفساخ الاجاره وبطلان الاجاره، بل تبقى هذه الإجارة حينئذ صحيحة، وستستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للمرأة المرضعة في البيت. ليش؟ لأن النكتة في استقرار، لأن المرأة المرضعة ملكت الأجرة المسماة بمجرد العقد، وتستقر تلك الأجرة في ذمة المستأجر للمرأة المرضعة، وبعبارة أخرى تستحقها فعلا، مش بأنها فيما لو رضعت، إذا رضعت واضح، إذا أتت وبذلت حينئذ المنفعة المملكة اللي هو الإرضاع 15 رضعة بهنا، وأيضا في صورة أخرى أيضا لأن تستقر حينئذ تلك الأجرة في ذمة المستأجر للمرضعة وتستحقها حينئذ فعلا، وهو أن تكون تلك المرضعة بذلت نفسها للإرضاع ومضت المدة التي بيوسع أنه يرضع، يعني مضت الـ 24 ساعة اللي فيها ترضع مثلا 15 رضعة بالأخيره، ومع ذلك ما شرفش المستأجر ومكن تلك المرأة من إرضاعه في البيت، فإنه في مثل الفرض سوف تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للمرأة المرضعة، ولا ينبغي الحكم في ذلك بانفساخ وبطلان الإيجار. هذه بهالحالة الاستثنائية ما أشار للماتن وما وضحوها، إما لنقطة معلوميتها أو لأنه بدها الخصوصيات التطعيمية اللي لا تكون واضحة حينئذ بشكل ابتداء. بالشكل الواضح انه استأجر تلك المرأة لإرضاع حينئذ هذا الطفل زيد بن عمرو إلى آخره في البيت، اجى لحتى ترضع إما ابتداء أو لا استمرارا واستدامة في البيت، مات حينئذ ذلك الطفل، فيكون هنا انتفاء متعلق الإجارة، أو فقل لموضوع الإجارة، يكون موجبا لبطلانه لنقطة حينئذ أنها لا تكون مالك لتلك المنفعة. هذا التفسير الأول والتوجيه الأول. التوجيه الثاني هو أنها لا، مش أنها ليست مالكة للمنفعة، مالكة لمنفعة الإرضاع بلا شك، بس ما عندها قدرة حينئذ على التسليم في البيت. واضح؟ ليش؟ لما كان انتفاء حينئذ الموضوع. النقطة الثالثة وهو أنه سواء عبرنا بمالكة أو مش مالكة، عندها قدرة على التسليم، مالكة ولكن ما عندها قدرة على التسليم، أو عندها قدرة على التسليم في البيت. النقطة هكذا، وهي أنه في كل الموارد التي ينتفي فيها حينئذ موضوع الإجارة في البيت سوف حينئذ تبطل الإجارة بلا. لو الآن استأجرت شخصا الفرض ليغسل مثلا ميت في البيت، سوف تأتي فيه ضمن البحث القادم مثلا جواز أخذ الأجرة على الواجبات ولو الكفائية في البيت. استأجرت شخص ليغسل هذا الميت ويكفنه إلى آخره، قبل ما أني بلش بهالعملية إجا سبع وبلاعه حينئذ في البيت، وقطع مدشه تبطل الإجارة. متعلق الإجارة التغسيل والتكفين ومدشه الأخير، واضح، لكن المتعلق له موضوع الإجارة ذلك الميت في البيت. فإذا ما جاء السبع والتهمه في البيت، أو جاء سيل وجرفه إلى مكان صحيق وبعيد جدا بحيث لا يمكن الوصول إليه بوجه من الوجوه في البيت، سوف حينئذ تبطل الإجارة لانتفاء حينئذ الموضوع في البيت، لأنه ما معنى الإجارة أن يكون موضوعها متحقق في البيت. إذا كان موضوع مش متحقق يعني أي شيء بده هو حقه لم يأتي بالمتعلق. هلا بنعبر عدم القدرة على التسليم أو أنه لا يكون مالك للمنفعة، هذه كلها تعبيرات، بس الأساس هو بقاء الموضوع، يعني وجود الموضوع حدوثا واستمرارا وبقاء في البيت. هذا ما يرتبط بالنسبة لمن؟ للمرتضع فيما لو كان معينا ومات. أما بالنسبة للمرضع فيما لو قيد بمباشرتها في البيت، يعني كان مطلوب فعل الإرضاع منها هي بشكل مباشر في البيت ولو بنحو مثلا التقييد في البيت، ماتت إما ابتداء قبل ما أن تقوم بأي شيء أو لا في أثناء مثلا فترة الإرضاع في البيت، ماتت حينئذ تلك المرضعة في المقام، هل أيضا تبطل الإجارة أو لا؟ أيضا تبطل الإجارة هنا بلا إشكال. ليش؟ صح المرأة مالكة لمنافع أعمالها المستقبلية ولو بعد مثلا 10 سنين، فيها تملك من شؤون من الآن كما مر معنا ضمن بحوث سابقة في البحث. كيف أن الإنسان يكون مالكا لمنافع داره، سكن الدار، ولو بعد 10 سنوات من الآن بيوسع أن يملك تلك المنافع؟ كذلك الحال حينئذ بالنسبة لأعماله ولمنافع أعماله في البحث، هو من الآن مالك تلك المنافع المستقبلية وبوسعه أن يملك حينئذ تلك الأعمال، لكن بشرط انحفاظ موضوع التمليك حينئذ في البحث. كان يترى أنه هي مستمرة وموجودة بعد 10 سنين فتكون واجدة لتلك المنافع والأعمال حينئذ في البحث، وبالتالي لها قدرة ذاتا عليها واضع، فتكون واجدة ومالكة لتلك حينئذ المنافع المستقبلية فتملكها من الآن. واضح؟ راح يوم يومين ثلاثة شهر مثلا، ماتت حينئذ تلك المرتحة، بموتها ينكشف أنها لم تكن، أنها كانت يتراءى لها، يتخيل لها أنها مالكة لتلك المنافع المستقبلية، لكن فعلا لم تكن حينئذ مالكة لتلك المنافع المستقبلية. هون لا بتصح لا وصية أنه بتحط مصاري مع مرضعة أخرى ترى إذا أنا مت مثلا أنت بترجع، ليش؟ لأنه هون قد أخذ قيد المباشرة في البين، أي فعل آخر سوف يكون بالتسبيب ورفع اليد عن المباشرة في البين. هنا ينبغي الحكم حينئذ ببطلان الإجارة. النقطة في بطلان الإجارة حينئذ هون حينئذ لا تكون مش من باب انتفاء الموضوع، لا، من باب عدم ملكية تلك المرأة. يعني كان يتراءى لها أن المنافع الاستقبالية هي مالكة لها من الآن، بس هذا مشروط بشرط ومقيد بقائد له حياتها واستمرار حياتها إلى ذلك الآن. لما ماتت في البيت مع انتفاء هذا القائد ينكشف أنها لم تكن مالكة لتلك المنافع الاستقبالية في البيت، وبالتالي حينئذ يكون تمليكها باطل، وهذا موجب لانفساخ الإجارة بلا أي إشكال. هذا حاصل ما ينبغي قوله بالنسبة لهذه النقطة في البحث. هلا بتعبير آخر أنها غير قادرة، لأن هذا التعبير الصحيح، وأنها لا تكون مالكة لتلك المنافع الاستقلالية بموتها، ينكشف أنها غير مالكة لها، وبالتالي يكون التمليك غير صحيح حينئذ في البحث. هذا في صورة التقييد بالمباشرة. في صورة الاشتراط بالمباشرة هون يأتي حينئذ دعوة أنه يثبت الخيار بالنسبة للمستأجر، لأنه اشترط المباشرة وقد اختل الشرط بموتها في البيت، فيثبت حينئذ له هذا الخيار اللي هو تخلف حينئذ الشرط في البيت، وفي ساعتها يفسخ ويسترجع الأجرة المسمات. إن كانت أرضعت فساعتها بيدفع لورثتها أجرة مثل مشهور ما أرضعت، إن كانت لم ترضع ما بقى في حينئذ أي شيء في البيت. هذا كله في أي صورة؟ في صورة موت المرضع مع اشتراط مع التعيين بشخص خارجي، يعني مرتضع خارجي أو المرضعة. واضح؟ في صورة اشتراط المباشرة أو التقييد حينئذ بالمباشرة، وإنما الكلام فيما لو كان المرتضع على نحو الكل في البين، يعني عنوان حينئذ المرتضع له عدة مصاديق خارجية في البين، وأخرى فيما لو كان حينئذ المرضعة في البين كان حينئذ مش الإرضاع الخارجي، وإنما الإرضاع اللي هو في ذمة تلك حينئذ المرأة، يعني بعبارة أخرى النتيجة وليس الفعل حينئذ في البين. فهنا حينئذ هل تبطل الإجارة بموت المرتضع، واضح، أو بموت حينئذ المرضعة، أو أنه لا يبقى وجه حينئذ لصحتها؟ هذا ما سوف يأتي في البين، وسوف يأتي إشكال أن هذه المقابلة ما بين المرتضع الخارجي والكلي وبين اشتراط المباشرة وأن تكون أن يكون الإرضاع كليا في الذمة، هل هذا مستقيم تام ولا لا؟ على ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.